بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه المسمى بجوامع الأخبار الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، من دعا، الدعوة بمعنى الدلالة والتوجيه والإرشاد، وقول إلى هدى، الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح. فإذا قيل الهدى فالمراد بالهدى العلم النافع أو العمل الصالح، فالدلالة على العلم النافع من الهدى، والدلالة على العمل الصالح من الهدى. ولهذا قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فيدخل في قوله من دعا إلى هدى، قلنا المراد بالهدى العلم النافع أو العمل الصالح، فيدخل في ذلك من علم غيره علما من علوم الشرعية، أو أرشده إلى مسألة، أو بين له حكما، فكل هذا داخل في قوله من دعا إلى هدى. ويدخل بذلك من حث غيره على عمل صالح. فإذا دللت شخصا على عمل صالح من الأعمال، من الصلوات، التطوع، أو الصيام، أو الصدقة، أو غير ذلك، أو حتى الواجبات، أرشدته إلى فعلها على الوجه المطلوب، فإن هذا داخل في هذا الأمر. إذن يدخل في قوله من دعا إلى هدى كل دعوة إلى الخير، فكل دعوة إلى الخير فهي من الدعاء إلى الهدى. قال: كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. وهذا من فضل الله عز وجل. الإنسان لو حث الناس على خير وعمل بهذا الخير، يعني سمعه وحضره 1000 رجل عملوا به، له مثل أجورهم. ما بالك أيضا بمن صنف كتابا أو ألف مؤلفا وفيه دعوة من الخير وانتفع الناس به. ولذلك كل خير نفعله فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجرنا، لأنه هو الذي دلنا على هذا الخير. كل خير تعمله من صلاة وصيام وزكاة وغيرها فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا إلى الهدى. وهذا الحديث قد ورد بلفظ أعم، وهو: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا، أعني لفظ من دل على خير، أعم من قوله من دعا إلى هدى. فالدلالة على الخير أعم، من دل على خير أعم من قوله من دعا إلى هدى، لأن الدلالة على الخير قد تكون بالإشارة، وقد تكون أيضا بالتوجيه، ولا يلزم منها العلم. ولذلك أضرب مثالا: لو أن شخصا مثلا دل رجلا غنيا على فقراء مستحقون للزكاة فتصدق عليهم فله مثل أجرهم، هذا الداعي له مثل أجرهم. ولو أن شخصا مثلا دل غنيا على موضع يحتاج إلى بناء مسجد، فبنى مسجدا عظيما كلفه مثلا 20 مليون ريال، فله مثل أجره هذا الداعي، مع أنه لم يبذل قرشا واحدا لكن له مثل أجره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يقول عليه الصلاة والسلام كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن كل من عمل بخير دعوت إليه أو دللت إليه فلك مثل أجره. في مقابل ذلك قال ومن دعا إلى ضلالة، ضلالة الضلالة تكون في مقابل الهدى. قلنا الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فتكون الدعوة إلى الضلالة هي الدعوة إلى علم غير نافع كالدعوة إلى البدع والخرافات، وفي مقابل العمل الصالح عمل الشر. فالدعوة إلى الشر من دعا إلى ضلالة كان له من الوزر من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالذي يدعو الناس إلى البدع والخرافات وما فيه مخالفة للشرع كل من سلك هذا السبيل عليه وزره وإثمه. كذلك أيضا من فعل إثما أو معصية وقلده الناس في ذلك فله وزرهم وإثمهم. فالذي مثلا ينقل عبر وسائل الإعلام أو غيرها دعوة إلى الضلال، دعوة إلى نبذ الشرائع، دعوة إلى التمرد على أحكام الشريعة، دعوة إلى الانفلات عن التقيد بالشريعة الإسلامية وما أشبه ذلك، ويرى أن هذه حرية وأن هذه حضارة وما أشبه ذلك. ففي هذا الحال كل من اتبع هذا الشخص في دعوته وسلك سبيله فله مثل وزره ومثل أثمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الحديث فيه دليل على الترغيب في الدعوة إلى الخير والترغيب في الدلالة على الخير لأجل أن ينال الإنسان أجر من دعاه إلى الخير ويكون له من الأجر مثل أجورهم. وفيه أيضا في مقابله التحذير من الدعوة إلى الضلال من العلوم الفاسدة أو الأعمال المخالفة للشريعة، وأن الإنسان إذا دعا إلى ضلال فسوف يكون عليه وزر هذا الضلال ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. وهذا كله داخل في عموم قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 11 عن معاوية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
نعم. يقول عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإرادة هنا إرادة شرعية، إرادة شرعية، لأن الإرادة المضافة إلى الله عز وجل نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد وتكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل ولا يلزم منها وقوع المراد. فمثلا مثال الإرادة الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد الله عز وجل شيئا كونا فإنما يقول له كن فيكون. مثال الإرادة الشرعية والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن من يريد الله به خيرا، المراد هنا الإرادة الشرعية، من يريد الله به خيرا، ما هو الخير؟ الخير أعلى الحالين من كل شيء فاضل. الخير أعلى الحالين من كل شيء فاضل. فإذا كان هناك شيء فاضل فيه أعلى، فيه خير وأخير، فيه أعلى وأدون، فالأعلى هو الخير، لأن أصل كلمة خير أصلها أخير، أخير، لكن حذفت منها الهمزة لكثرة الاستعمال. فكلمة خير وكلمة شر وكلمة ناس أصلها أخير، أشر، أناس، لكن حذفت منها الهمزة لكثرة الاستعمال تسهيلا وتخفيفا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في اللغة بمعنى الفهم، ومنه قول الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. والفقه نوعان، فقه أكبر وفقه أصغر. نعم، الفقه قلنا في اللغة بمعنى الفهم، أما شرعا فهو معرفة أحكام الله عز وجل، معرفة أحكام الله العقدية والشرعية، يعني العملية والعلمية بأدلتها، هذا هو الفقه، معرفة الأحكام الشرعية، سواء كانت تلك الأحكام تتعلق بالعقيدة يعني عملية أم علمية بأدلتها التفصيلية. ولذلك الفقه نوعان، فقه أكبر وهو الفقه بالتوحيد، توحيد الله عز وجل من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويسمى هذا النوع من التوحيد يسمى الفقه الأكبر، وللإمام أبي حنيفة رحمه الله مصنفا في ذلك سماه الفقه الأكبر. والنوع الثاني من الفقه، الفقه بالأحكام العملية، يعني تسمى الفرعية، ويعرف بهذا بأنه الفقه بهذا الحد أو من هذا الوجه بأنه معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. فالفقه إذن معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. هذا الحديث فيه بشارة لطالب العلم ولمن توجه إلى العلم بأن الله عز وجل أراد به خيرا، فكل من أراد الله عز وجل به خيرا فإنه يسلك به طريق العلم وسبيل العلم، لأن العلم لا شيء يعدله. ولهذا جاء عن بعض السلف رحمه الله أنه قال لا أعلم بعد النبوة شيئا أفضل من تعليم الناس العلم، ليس شيء بعد النبوة أفضل من أن تعلم الناس العلم، وكفى بمن يعلم الناس العلم والهدى أنه وريث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وقال إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلا يوجد شيء بعد النبوة والرسالة أفضل من تعليم الناس العلم، لأن تعليم الناس العلم فيه أجر عظيم. كل من عمل بما علمته وأرشدته فلك مثل أجره. فأنت مثلا لو علمت شخصا حكما شرعيا ثم هو علم آخر ثم الآخر علم عشرة والعشرة علموا 20 و30، كل هؤلاء تنالوا أجرهم. وكل الناس بحاجة إلى العالم الشرعي، كل الناس من الملوك والأمراء والعباد والأطباء والمهندسين كلهم يحتاجون العالم الشرعي، لا بد أن يكون عندهم إشكالات في أمورهم، في أمور دينهم وأمور دنياهم، فيحتاجون إلى من يبين لهم الحكم الشرعي. ولذلك كان طلب العلم من أسباب دخول الجنة، ومن سلكه سلك طريقا إلى الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولكن ما هي الطريق التي ينال الإنسان بها العلم ويدرك بها العلم؟ يعني بعد أن عرفنا فضل العلم، ما هو الطريق القويم والصراط المستقيم الذي يسلكه الإنسان لينال العلم؟ فنقول: نيل العلم له آداب وأخلاق ينبغي لطالب العلم أن يتأسى بها ويتحلى بها حتى ينال العلم. فمن أهم الأمور أولا الإخلاص لله عز وجل، أن يخلص لله في طلبه للعلم، لأن العلم عبادة، وكل عبادة لا يكون الإنسان فيها مخلصا لله فإنها تكون فاسدة مردودة عليه. قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: ألا لله الدين الخالص. وكيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ يكون الإخلاص في طلب العلم أولا بأن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه. فأنت جاهل، خلقك الله عز وجل جاهلا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فتنوي بطلب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك، أن تتعلم كيف تصلي على الوجه المشروع، كيف تصوم على الوجه المشروع، كيف تتوضأ، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تطوف، كيف تسعى إلى غير ذلك. لأنه لا يستوي من يعبد الله عز وجل على علم ممن يعبده على جهل. ثانيا من إخلاص النية، يعني يدخل في إخلاص النية أن ينوي أيضا بتعلمه للعلم رفع الجهل عن نفسه. فأنت أولا ترفع الجهل عن نفسك ثم ترفع الجهل عن غيرك، فينوي رفع الجهل عن غيره، فيرفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره. ثالثا ينوي بطلبه للعلم الدفاع عن الشريعة، لأن هذه الشريعة تحتاج إلى من يدافع عنها ممن يقدح فيها أو يتنقصها. ولذلك لو أن رجلا دخل إلى مكتبة عظيمة فيها مليئة بكتب السلف والعقائد والأحكام وصار يتهجم على الشريعة، هل سيقفز كتاب من الكتب ويرد عليه؟ لا. لكن لو أنه تكلم بحضرة عالم أو بحضرة طالب علم وتنقص الشرع فسوف يرد عليه. أيضا من الإخلاص لله عز وجل أن ينوي أيضا بطلبه العلم حفظ الشريعة، حفظ الشريعة، لأن الشريعة كما تحفظ في المسطور تحفظ أيضا في الصدور. الشريعة تحفظ في المسطور وتحفظ في الصدور. القرآن الآن منه ما يحفظ في الصدور ممن حفظ من الله عز وجل أي بحفظ القرآن، ومنه ما حفظ في المسطور يعني في المكتوب. ثانيا إذن الأمر الأول من آداب طالب العلم الإخلاص لله عز وجل، ويكون بأمور أربعة: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، ثانيا رفع الجهل عن غيره، ثالثا الدفاع عن الشريعة، رابعا حفظ الشريعة. ثانيا من آداب طالب العلم الجد والاجتهاد في طلب العلم. طلب العلم أيها الإخوة لا ينال براحة الجسم، يحتاج إلى بذل وجهد وصبر ومصابرة. فالعلم ليس مجرد معلومات تأخذها في مدة معينة، العلم يستمر معك إلى موتك، إلى الموت والإنسان يحتاج إلى طلب العلم. وكلما ازداد الإنسان علما وارتقى في العلم عرف قدر نفسه في العلم. ربما طالب العلم أول ما يبتدئ في طلب العلم ويتعلم شيء من الأحكام قد يصيبه شيء من الغرور، يرى أنه بلغ منزلة ومرتبة، لكن الإنسان كلما ارتقى في العلم علم أنه ليس بشيء إلى علم الشريعة. والله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والعالم حقيقة هو الذي إذا ارتقى في العلم وازداد في العلم عرف قدر نفسه أولا وازداد تواضعا للخلق ثانيا. الذي يتعلم ويزيده هذا العلم كبرا وعلوا وتكبرا على الخلق هذا في الواقع لم ينفعه علمه. بل العالم حقيقة وطالب العلم حقيقة هو الذي كلما ارتفع في العلم وارتقى في العلم ازداد تواضعا وعرف أيضا قدر نفسه وأنه مهما بلغ من العلم فليس فلن يبلغ شيئا. إذن من آداب طالب العلم أن يبذل جهده وطاقته في إدراك العلم الشرعي. وقد قيل العلم إن أعطيته كلك أدركت بعضه وإن أعطيته بعضك فاتك كله. الذي يبذل جميع أوقاته ليلا ونهارا لإدراك العلم سوف يدرك بعضه. وإن أعطيت العلم بعضك جعلت العلم على وقت الفراغ فاتك كله لن تدرك شيئا لن تدرك شيئا يعني ستدرك نتفا. إذن العلم يحتاج إلى تفرغ تام بأن يتفرغ الإنسان لهذا العلم. أيضا من آداب طالب العلم أو من الأمور التي ينال بها الإنسان العلم الحرص على العمل بالعلم لأن هذا هو ثمرة العلم. فالعمل بالعلم سبب لبقاء العلم وللزيادة من العلم. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله اتقوا الله ويعلمكم الله. وقال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن أراد أن يثبت علمه ويزداد في علمه فعليه أن يعمل بما آتاه الله عز وجل من العلم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. ومصداق ذلك في القرآن والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. رابعا من آداب أو من الأمور التي ينال بها العلم الحرص على الحفظ. أن يحرص طالب العلم على حفظ المتون فيحفظ في كل فن متنا من المتون يكون أساسا له. والعلم كما ذكرنا آنفا العلم هو الحفظ. ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر. ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر. فطالب العلم يحتاج إلى حفظ ويحتاج أيضا أن يقيد إذا مر به فوائد وقواعد وشوارد ومسائل مهمة أن يقيدها وأن لا يعتمد في المسائل على مجرد حفظه. لأن الإنسان مهما بلغ من الحفظ فقد تخونه حافظته. فعليه بالتقييد إذا مرت بك فائدة إذا مرت بك قاعدة إذا مرت بك مسألة غريبة فقيدها وأثبتها. وسوف تعرف نتيجة ذلك وفضل ذلك في فيما بعد من المدة. ربما تمر بك سنين تكون قد نسيت هذه المسألة تقول لولا أني قد قيدتها لولا أني قيدتها لما ذكرتها. فليحرص طالب العلم على تقييد العلم. فالعلم مثل الصيد. العلم كالصيد. ولهذا قيل العلم صيد والكتابة قيده. قيد علومك. العلم صيد والكتابة قيده. فيحرص الإنسان على أن يقيد ما يتعلمه من العلم في دفتر خاص أو نحو ذلك. وقد سلك كثير من العلماء هذا المسلك. ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه بدائع الفوائد. وابن الجوزي أيضا له كتاب متعلق بالفوائد. فتجد أن غالب العلماء يضعون أو يصنفون كتبا يكتبون فيها ما يعن في أذهانهم وما ينقدح في أذهانهم وما يمر بهم أثناء المطالعة. فعلى طالب العلم أن يحرص على تقييد ما يمر به من القواعد والفوائد والشوارد، كما قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. يقول: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، إذا صدت صيدا قيده، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. أيضا من ما يتعلق بهذا أن يحرص طالب العلم عندما يحفظ المتون أن يحرص على أن يكون المتن الذي يحفظه في هذا الفن أن يكون متنا معتمدا محررا مخدوما بالشروح والحواشي. إذا أردت أنك تحفظ متن من المتون في أي فن من الفنون فاحرص على أن يكون هذا المتن أولا معتمدا عند أهل الفن، ثانيا محررا من جهة الألفاظ، ثالثا مخدوما بالشروح والحواشي. فأولا يكون معتمدا، لأن مثلا علم النحو ما أكثر المتون التي ألفت فيه، لكن إذا فتشت وجدت مثلا أنه ليس هناك من المتون المحررة إلا القلة القليلة، فاحرص على أن يكون المتن الذي تحفظه معتمدا عند أهل الفن. مثلا ألفية ابن مالك، قطر الندى، الأجرمية، كلها متون معتمدة تحفظها. أيضا هذه المتون محررة، محررة من حيث الألفاظ، محررة من حيث دلالتها على العلم، بحيث تكون عباراته عبارات علمية ليس فيها انتقاد من قبل أهل الفن. أيضا مخدوما بالشروح والحواشي، لأنك أثناء حفظ المتن ربما أشكل عليك مسألة أو عبارة غامضة تحتاج إلى شرح، فأين ترجع؟ إذا لم يكن هذا المتن له شرح وله حواشي وتعليقات فإنك يبقى ذهنك منغلقا، فترجع إلى الشروح والحواشي. أيضا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن من الأمور التي تعين طالب العلم على ثبات العلم المدارسة، كثرة المراجعة والمدارسة. فطالب العلم إذا تعلم وقيد وحفظ لا بد أن يراجع ما حفظ، ولا بد أن يراجع ما كتب، ولا بد أن يراجع ما فهم، لأن الإنسان مهما كان بشر عرضة للنسيان والوهم والخطأ، فعليه أن يراجع ويستذكر إما مع نفسه وإما مع زملائه. فهذه بعض التوجيهات والأمور التي يحتاج إليها طالب العلم، أن يكون مخلصا لله عز وجل في طلبه للعلم، وأن يحرص على الجد والاجتهاد وبذل أوقاته في العلم، وأن يحرص أيضا على الحفظ، حفظ المتون والعمل بالعلم وكثرة الاستذكار. والعلم أيها الإخوة فضله عظيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. تذاكر ليلة يعني مطالعة ومذاكرة ليلة أحب إلي من إحيائها بالصلاة. وهذا يدل على أن العلم الشرعي أفضل من نوافل العبادات. ما ليس هناك شيء يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل بعد الفرائض كطلبه للعلم. لماذا؟ لأن العلم نفعه متعد، لكن العبادة نفعها قاصر. ومن ثم قال الفقهاء رحمهم الله: إنه لو تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة. لو فرض أن شخصا أراد أن يتفرغ لطلب العلم وعنده شهادة عند مهندس أو طبيب، لكن قال أريد أن أتفرغ للعلم الشرعي، فإنه يعطى من الزكاة. أما لو أراد أن يتفرغ للعبادة فإنه لا يعطى، والسبب أن العلم الشرعي نفعه متعد. العبادة إنما تنتفع أنت بها فقط. هل الناس ينتفعون بعبادتك؟ لا، لكن العلم الشرعي تنفع نفسك وتنفع غيرك. فالله أيها الإخوة في الحرص على طلب العلم الشرعي. وطلب العلم الشرعي نوعان، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين أن تتعلم الأحكام التي تجب عليك، تعلمك لأحكام الوضوء والصلاة والصيام والزكاة إذا كان عندك مال، والحج هذا أمر واجب. إذا كان عندك تجارة تعلمك لأحكام البيع والشراء والربا واجب. أردت أن تتزوج تعلمك لأحكام النكاح والطلاق، هذا كله من الأمور الواجبة. ولا تغتر بأن كثيرا من الناس يجهل ذلك، ففعل الناس ليس حجة. قد يقول قائل كيف أن نقول واجب وأكثر الناس الآن ربما لا يحسن الوضوء؟ نقول نعم، يجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام الوضوء، كيف يتوضأ، كيف يتيمم، كيف يصلي، كيف يزكي، لأن هذه أمور، لأنها أمور واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأنت بين أمرين، إما أن تتعلم وتتعبد لله عز وجل بمقتضى شرعه، أو تكون جاهلا، أن تكون جاهلا فتتعبد لله عز وجل على جهل وضلال. ولا يستوي من يعبد الله عز وجل على علم وبرهان وبصيرة ممن يعبده على جهل وضلال. وما ضر من ضر من الناس إلا الجهل وتقليد غيره، تجد أنه جاهل ومع جهل ليته يسأل أو يقلد عالما أو طالب علم، لا هو جاهل ويقلد جاهل، فتكون ظلمات بعضها فوق بعض. فليحرص العلم طالب العلم على طلب العلم، ومن أحسن الطرق في طلب العلم أن يحرص على أخذ العلم عن أهله، لا أن يأخذ العلم عن طريق الكتب. الإنسان الذي يقرأ عن طريق الكتب يستفيد لا ريب في ذلك، لكن لا بد في الكتاب الذي تقرأه لا بد أن يكون لعالم موثوق تعرف عقيدته ومنهجه وعلمه حتى تقرأ وأنت مطمئن. أما كتب العلم الكبار التي ألفها السابقون فقد يكون فيها غموض وإشكال بالنسبة للعام إذا قرأها. ولذلك قيل من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فخطأه أكثر من صوابه، لأنه ربما فهم المسألة على غير وجهها. وفي هذا قيل يعني من طلب العلم بغير شيوخ، قيل ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. يقول من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. توم الحكيم هذا رجل جاهل وجاهل أنه جاهل، فجهله يسمى جهلا مركبا، جهل مركبا. ولهذا كان له حمار، توم الحكيم كان له حمار، فقيل على لسان حماره، قيل لو قال حمار الحكيم توما، هذا توما له حمار، يقول قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني أركبه هو لأني هو يركبني، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالحمار جهله بسيط وهذا جهله مركب. من جهل توم الحكيم ما ذكروا أنه كان عنده بنات فتصدق بهن، يقول تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم، بدل من الزواج قال لا ما يحتاج زواج وتصدق صدقة. فالمهم أن الإنسان يحرص على تحصيل العلم ونيل العلم من أهل العلم، لأنه قد يطلب العلم عن طريق الكتب فيحصل الضلال ويحصل الخطأ ويحصل الإشكال. نعم ننتهي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.